بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. طبعا بالأمس بقي مجموعة أسئلة عند الأخ فيصل، بقي له سؤال من الشارقة طبعا، يقول ما الفرق بين حديث النفس والإثم، وذكر حديث ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخوي فيصل بارك الله فيك، بالنسبة لي الذنوب على ضربين من حيث تعلقها، فهناك ذنوب قلبية وهناك ذنوب جوارحية. فالذنوب القلبية مثل الرياء ومثل الحقد والكراهية والنفاق، هذه كلها من أعمال القلوب والعياذ بالله، هذه ذنوب يحاسب عليها الإنسان. وهناك ذنوب في الجوارح، سواء جوارح إنسان أو فيما يفعله الإنسان من شيء من الأموال، مثلا السرقة أو الرشوة أو الغش أو شيء من هذا القبيل. هذا من حيث العموم. أنت لما أوردت الحديث ظننتك تريد التفريق بين الإثم والذنب هكذا، لأنه ورد في القرآن، ورد ذكر الإثم وذكر الذنب وذكر السيئة طبعا في القرآن والسنة، ورد ذكر الإثم والذنب والسيئة. الإثم هو الذنب القلبي، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا بالنسبة للإثم، كما يذكر هكذا أهل العلم يذكرون من خلال استقراء النصوص. أما الذنب فهو الذنب الذي بينك وبين الله عز وجل، يكون ذنب بينك وبين الله عز وجل، يعني مثل قضية ترك الواجبات هذا ذنب، الوقوع في المحرمات التي لها تعلق لها، يعني هي من حق الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما السيئة فهي الذنب الذي بينك وبين الله لكن متعدي إلى الخلق، يعني مثل السرقة، سرقة المال مثلا، مثل عدم الوفاء بالأمانة، مثل الخيانة مثلا، مثل الضرب مثلا، هذه يسمى سيئة. كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، تقريبا هذا بإجمال إذا قصدت هذا المعنى. أم حمد بن العين سألت سؤالين، تقول بالنسبة لعدة الوفاة، تقول يعني امرأة توفي زوجها وستخرج من العدة في 14 جماد الآخر، تقول هل عليها شيء إذا خرجت؟ أم حمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المعتدة من وفاة يجب عليها أن تمتنع عن 5 أشياء. الأمر الأول بالنسبة للذهب، لا تلبس الذهب ولا تضع الكحل في العين ولا تلبس الثياب الجميلة ولا تتعطر ولا تخرج إلا للضرورة أو حاجة. أما الضرورة ففي الليل، وأما الحاجة ففي النهار. أما الضرورة ففي الليل وأما الحاجة ففي النهار. إذا انتهت المرأة المحادة على زوجها من العدة والتي مدتها 4 أشهر و10 أيام ما تصنع أي شيء. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن وللأسف الشديد يوجد الآن بدع ويوجد مخالفات تفعلها بعض النساء، هدانا الله وإياهن، وقد كثر السؤال عنها. يقولون للمرأة المحادة إذا انتهيت من العدة لازم تروحين البحر، وهذه بدعة وهذه مخالفة ما لها أبدا لا مستند لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، ولم يقل به أحد من الأئمة المتبوعين. بعض الناس يقول لك لا، إذا طلعت من عدة اذبحوا لها ذبيحة، وين الدليل على هذا؟ يعني بعض الناس أبدا، هذا كله ليس عليه دليل ولا أثار من علم أبدا. وإنما المرأة المحادة إذا انتهت من العدة خلاص، الخمسة الممنوعة منها ها خلاص تعود إليها، تلبس الذهب، تتكحل، تتمكيج، تلبس الثياب الجميلة، تتعرض للخطاب إذا جاءوا يخطبونها امرأة مثلا شابة أو امرأة كبيرة، وش اللي يضر؟ تطلع مثلا تروح للسوق، تروح للمستشفى، تروح للزيارات، تزور صديقاتها، تزور جاراتها بس. أما قضية والله تروح للبحر وتغتسل أو شيء، هذا من أعمال الجاهلية. كان أهل الجاهلية وش يسوون؟ كانوا يضعون المرأة اللي مات عنها زوجها في حش، يعني في مكان أكرمكم الله وسخ وسخ، فلما تنتهي العدة، العدة طويلة عندهم، تأخذ بعر أكرمكم الله بعر فتلقيه في الجهات الأربعة وهكذا هكذا. وهذا دلالة على أن الشيطان لعب بهم
وش علاقة البعر كرمكم الله بخروج المرأة من العدة؟ وش العلاقة؟ وين المناسبة؟ فلذلك أخشى أن بعض الناس خاصة في بعض الجهات اللي يقل فيها العلم هم يرجعون إلى الجاهلية، إذا قالوا لا اطلع البحر ولا اطلع إلى البر مثلا بعد انتهاء العدة مباشرة، ما ندري وش اللي يجي بعده، ما ندري وش اللي يجي بعده، وش يقولون لها وشوحون إليها الشياطين والعياذ بالله. ولذلك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، العدة واجبة، بمجرد أن تنتهي المرأة من 4 أشهر و10 خلاص ممكن تزور جارتها، تزور أقاربها، أرحامها، تطلع للسوق، ما في مشكلة، تلبس الذهب، تلبس الثياب الجميلة، تضع العطر، تضع الكحل في العين بالحدود والضوابط الشرعية معروفة. أم حمد بارك الله فيها تقول بأن زوجها توفي وعنده يعني عنده زوجة وبنتين وأخت وأولاد أخ شقيق، أولاد أخ شقيق، تقول كيف نقسم التركة؟ أم حمد بارك الله فيك، يعني بالأمس أنت شوي طولتي في السؤال، اللي فهمته أنا وسأجاوب عليه أن الزوج هذا توفي وترك زوجة وبنتين وأخت شقيقة وأيضا أولاد إخوة أشقاء، أولاد إخوة أشقاء. هذه المسألة إذا قلت لي نعم أجاوبك، الزوجة لها الثمن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهم البنتين، البنتين يشتركان في الثلثين، لهما الثلثان، بالنسبة للأخت الشقيقة تأخذ الباقي لأن البنات عصبوها، البنات عصبوها، الإخوة الأشقاء محجوبين ما لهم شيء، فالتركة كلها محصورة في الزوجة والبنتين والأخت الشقيقة فقط. إذا كان في أخ شقيق لا تختلف المسألة، أنت قلتي لي ما في، توفوا الإخوة الأشقة وتركوا أولاد، هؤلاء الأولاد محجوبين بارك الله فيك. وبعدين أوصيك أخت الفاضلة، أي مسألة يشكل عليكم فيها خاصة مسائل التركة وفي نزاع لازم تروحون المحكمة ولازم تستخرجون صكين، الصك الأول ما يسمى بحصر الورثة والثاني بحصر التركة، حصر الورثة حتى يعرف من الذي يرث ومن الذي لا يرث. الحين مثلا أنت ذكرتي لي تقولين عنده أولاد أخ شقيق، طيب هذا المحجوبين بالأخت ما لهم، محجوبين بالبنات وبالأخت ما لهم أيضا، بالأخت ما لهم نصيب في الترك. كذلك التركة تحصر كامل سواء المنقول أو العقار أو يعني الأشياء الثانية كلها تحصر حتى تعطى التركة بقسمة الله سبحانه وتعالى. أم ريم من أبو ظبي سألت مجموعة أسئلة، تسأل عن قيام الليل، تقول يعني أنا أقوم الليل ولله الحمد، لكن كيف أحسب الثلث الأخير بالنسبة للساعات؟ أختي الفاضلة أم ريم بارك الله فيك وزادك الله حرصا تقبل الله منك، المسألة سهلة جدا، تقسمين الليل على 3 ويظهر لك الثلث الأخير من الليل. يعني إذا افترضنا مثلا الليل 9 ساعات، نفترض أن الليل 9 ساعات، يكون الله يسلمك ويبارك فيك الـ3 ساعات الأخيرة هي بداية الثلث الأخير من الليل. الآن مثلا نعتبر الليل 9 ساعات، نعتبر الليل 9 ساعات، نقسم 9 على 3، الثلاث الساعات المتبقية يعني تحسبين من قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر قبل 3 ساعات هذه يبدأ ثلث الليل، فأنت تريدين تقومين من هذا الوقت أو من أوسطه أو قريب من الفجر، المسألة واسعة ولله الحمد. لو حسبنا الليل 12 ساعة نحسب قبل الفجر 4 ساعات. أقول هذا الكلام لأن كثير من الناس رغم أن تكلمت فيها وتوسعت ويعني صورت المسألة لكن بعض الناس يبقى يشكل عليه، فأنا أحاول أني أربط هذا بأذان الفجر، أذان الفجر قبله تحسبين إذا كان الليل 9 ساعات أو 10 ساعات أو 12 ساعة تعرفين يعني ثلث الليل إذا قسمتيه على 3. تفضلوا، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شو أخبارك؟
مرحبا يا أحمد،
أتاكم خير طيب إن شاء الله.
خير ونعم الله يحييك.
الله يطول عمرك ويسر عمرك إن شاء الله.
يا هلا.
سؤال،
تفضل.
هل يجوز كتابة القرآن خط اليد؟
إن شاء الله.
كتابة القرآن كامل يعني كامل لشيء؟
إيه.
خط اليد، أنا عندي ريال يكتب القرآن خط اليد، الحين صار له تقريبا 1 سنة و2 شهرين.
إن شاء الله. أبشر يا أحمد.
بسأله أقول له ليش تسوي كذي؟ يقول لي ما أعرف بس أحب أني أكتب القرآن، فجايب له دفتر خاص
إيه؟
ويكتب القرآن. قلت له يمكن يعني في حروف في حرف غلط وهاي، يقول لي لا. يقول طيب. أنا ما حاولني أستعيله ولا حاولني.
إن شاء الله يا أحمد أبشر.
السؤال الثاني يا شيخ
إيه؟
رجل يبر أباه وأمه يعني، والناس يتكلمون عنه أنه غير مثل عاق يعني، لكن هو يبر أباه وأمه من غير ما يعرفون الناس.
شلون يقولون عاق؟
يعني كيف أقول لك يعني، يجي حق أمه وأبوه في الليل، الناس يعني أخوانه يكونون نايمين، يجيهم في الليل يمر عليهم الصبح، أول الصبح بعد صلاة الفجر يروح يمر عليهم. هو كذي يعني، هو
واللي يتكلمون هذول من الأرحام من الأقارب،
من الأرحام نعم من الأرحام.
زين طيب يا أحمد أبشر.
وقايل حق أمه وأبوه لا تقولون حق حد إني أنا أيكم. عرفت؟ فالناس بما فيهم الأرحام يظنون أنه ما يمر على الأم والأب.
ليش طيب
يقول هو يمر عليهم ويبرهم ويزورهم ويسويهم؟
ليش يقول لهم الكلام هذا لا تخبرون أحد؟
من باب يعني يعني هو يعني يسوي أمور يا شيخ، وأنا بنتكلم يعني يسوي أمور يعني يخدم الأب والأم خدمة يعني
لله قصدك
يعني خدمة
يعني
كبيرة، عرفت؟
أي ما يبغى الرياء يعني وكذا. طيب
نعم ما يبغى حد يعرف عنها.
أبشر يا أحمد أبشر. عندك شيء ثالث؟
الله يرضى عليك يا شيخ.
مرحبا مسهلا. لا لابد الله يحييك. مرحبا لينا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. أنا عندي سؤالين. الأول هو عن سجود التلاوة أو سجود الشكر، نكبر في بداية السجود، وسؤالي هل نكبر مرة أخرى بعدما أنتهي من السجود وأسلم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، أنا وصلت في ختم القرآن عن سورة الإسراء، سؤالي هو عندي وصول لسورة الكهف، هل يجد أن أقرأها في نية الجملة فتكون نيتين، نية ختم القرآن ونية قراءة سورة الكهف؟
إن شاء الله. مرحبا أهلا وسهلا. تفضل علي. علي من رأس الخيمة تفضل. يا علي تفضل. يا علي السعودية. علي من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ طيب
حياك الله.
حبك في الله شيخ.
حبك الله يا أخي، يا مرحبا.
عندي سؤال الله يعطيك العافية.
تفضل.
أنا كنت متزوج مطلق زوجتي.
إيه.
على خيانة، خايفني بخيانة كاملة. عارفني بشرف وبمال. طلقت. عندي 3 بنات.
نعم.
وبالحين البنات بنعطيها اللي يصلين بها ولا يصلين. هل علي حرام كذا؟
ما يتواصلون معها؟
من عطي من المواصلة ومن الصلة عندها.
كم أعمارهم البنات؟
الكبيرة 13.
أي.
واللي بعدها 10.
وهي 6. والمرأة تابت يعني، أنت رفعت أمرها للمحكمة يعني؟
لا، صارت بين نهات وفاطها كذا وطلقت. لو تزوجت
هي.
تزوجت. كان طيب. عتموا عليها الحكم كذا، دخل بيننا ناس.
أي.
يبرون لو اسمه.
إن شاء الله يا علي تسمع الجواب بحول الله.
طيب
يعطيك
العافية.
يعافيك سلمك. فضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
مساك الله بخير طال عمرك.
مسا النور العافية.
عندي سؤالين طال عمرك لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأولي فالتشهد يعني يكون الصبع الشاهد يكون هو منحني أو شوية سيدة يعني، فبقل أي صح يعني.
إن شاء الله.
زين
تفضل. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني طال عمرك لما نصلي ونخلص من الفريضة ونقعد، بعد مثلا واحد يخلص من التسبيح وهذا ووقف يعني بيطلع من المسجد، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هو جائز أو ما جائز، أو مثلا في إشكال عند دكتور يا شيخ؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
وجزاك الله خير.
مرحبا.
الله يحفظك. الله يحفظك.
تفضل أبو عبد الله رأس الخيمة.
مرحبا شيخ، كيف الحال؟
اخفض التلفزيون يا ابو عبد الله من راس الخيمه، اسمعني من الهاتف.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
الله يزيدك. أنا سوي عملية 25 يوم في القسطرة.
كيف؟
عملية 25 يوم في القسطرة.
عملية قسطرة من 25 يوم ها؟
أيوة.
نعم.
وكيف حكم الصلاة يعني صلاة ال؟
أنت تصلي الآن ولا لا؟ صليت؟
يعني أنا أصلي لكن في القسطرة في القسطرة.
إيه لكن أنت على السرير يعني ما تستطيع القيام؟
لا هذيك هذيك زمان أنا في قسطرة عملية ما استطيع لكن حاليا كيف كيف الحكم يعني بعدين؟
أنت يعني سويت عملية قسطرة في القلب في الشرايين قسطرة؟
لا لا مجع ثاني قسطرة في البروستات بروستات
بروستات. طيب أيوة. طيب أنت الآن تسأل تقول ما حكم الصلاة يعني كيف أصلي هذا المعنى؟
صلاة القضاء يعني صلاة القضاء في بعد العملية صلاة القضاء.
كم يوم ما صليت؟
25 يوم.
25 يوم ما صليت؟
أيوة.
ليش كنت في غيبوبة يعني ولا كيف؟
لا لا مش غيبوبة في القسطرة يعني.
أي طيب طيب يا أبو عبد الله إن شاء الله.
شكرا شكرا
أهلا وسهلا. أمة الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كانت مرة تسأل تقول كان أبوها عندها مريض.
أي.
هي كانت ما تنجمش تشوف كانت يديروا لها الحفاضات وهي كي تشوف الحفاضات تبغي تتقيم تنجمش تشوف فجابت ممرضة تقوم بالواجب بهذا الواجب على أبيها.
نعم.
الان هي ندمانه تقول بالك هذا عقوق لي ماشي هي اللي ماشي البنت اللي كانت تغسل ابوها هذا من العقوق
يعني كون انها جابت خدامه وما يعني قامت بالخدمه هي
نعم هي جابت خدامه وخلصتها باش تغسل ابوها وهي كانت ما تعيف ما تنجمش تشوف كي تشوف تتقيا
ان شاء الله
والان راهي ندمانه قالت بالك هذا عقوق
ان شاء الله
سؤال ثاني يا شيخ وحدة تسأل عندها دين تاع قضاء تاع صلاه من كانت صغيره تقول عندها الوقت باش تقضي هذا القضاء غير مور الفجر هل تستطيع مباشره مور الفجر تبدا تقضي
طيب هذه الصلوات اللي تركتها يعني كيف كانت تاركه للصلاه
كانت صغيره
كانت تاركه للصلاه اصلا
لا لا مي كانت صغيره برك عام ولا عامين
اي لكن تاركه للصلاه يعني
لا نعم راهي تصلي باش تقضي باش تقضي
إيه انا قصدي انها الان القضاء هذا لسنتين ما كانت تصليهم ابدا
نعم كانت هي ما كانتش تعرف كانت صغيره مور البلوغ ما خبروهاش ما فهموهاش
هذا بعد البلوغ ها
نعم
طيب طيب
هي راهي حابه ترد هذيك عام ولا عامين مباشره مور الفجر
سمعت
يا شيخ يقولوا ما ترديش على القرآن على الآذان إلا ما كنتش باغية تصلي مثلا أنا أنصلي الجمعة عندنا الأذان يطول كثيرا يطول
إيه؟
في المسجد وأنا راني في البيت كي نبغي نصلي على الوقت تاع الأذان ماشي على الوقت اللي مدارين صلوا الظهور
يعني أنت تصلين في البيت
نصلي في البيت في الوقت اللي مدارين صلوا عليه الظهور
من
بعد ما كي نكمل هو يقعد في الخطبة ساعة ونص يبطع في الخطبة الأولى والثانية عندما نكون صليت وكملت هو يأذن للظهر قالوا لي ما ترديش مور الأذان لخاطر انت صليتي الظهور
يعني الآن الأذان الجمعة عندكم أذانين ها؟
نعم
يخطب الجمعة وبعدين يأذن؟
يأذن الأول
ايه؟
ما عندهش ماشي وقت للظهور يقعد يخطب الخطبة الأولى يبقى ايه؟ فيها يقعد طيب. ساعة طيب. ولا ساعة أقل بربع
طيب.
ثم يأذن الأذان الثاني من بعد الدخول الظهور بكثير
يعني بعد دخول وقت الظهر الأصلي بكثير
نعم
طيب أبشر يا أمة الله تسمعين الجواب
شكرا اسمح لي يا شيخ عندي سؤال آخر
يلا
يا شيخ قالوا لي كنت بغيت تقضي حاجتك تنقضى تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 32,000 مرة
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ سمح لي.
أهلا وسهلا. نكتفي. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم ريم بارك الله فيها من أبو ظبي. طبعا تقول أنا قبل سنة ونصف تقول رحت إلى صلاة الفجر وتلوت قول الله عز وجل رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تقول كنت حامل, تبين أني حامل وتبين بأني حامل بنت وكنت ناوي أسميها مريم. تقول ما حكم ذلك؟ تقول زوجي غير يعني الاسم. أم ريم بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي هذا في شرع من قبلنا, هذا في شرع من قبلنا, كان في شرع من قبلنا على عهد زكريا وعهد الأنبياء السابقين أنهم ينذرون أولادهم للمعابد, ينذرون الولد أن يكون خادم في هذا المعبد, لكن في شريعتنا هذا ممنوع. ولذلك أم مريم قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الآيات في سورة آل عمران. والمعنى أخت الفاضلة أن كلامك هذا أنت مجرد كلام, مجرد آية قرأتيها, لكن ما يترتب عليه أحكام. كونك والله تقول إني نذرت, أنت تلوت آية ما تعنين ولا تقصدين هذا, ولذلك لا تلتفتين إلى مثل هذا الأمر. أم ريم تقول يعني رأيت والدي في المنام وقد توفي طبعا, تقول يعني حزين وكذا وعملت صدقة. تقول بأن تكررت الرؤية مثل هذا. أخت الفاضلة بالنسبة للأموات انتقلوا من الدار الدنيوية إلى الدار البرزخية, والدار البرزخية إما نعيم وإما عذاب. أسأل الله في هذه الساعة أن يرحم موتانا وموتاكم وموت جميع المسلمين, وأن ينزل على قبورهم النور والضياء وأن يفسح لهم في قبورهم. فالموتى موت المسلمين بحاجة إلى الأحياء في أشياء بينها الشارع الحكيم, أعظمها الدعاء. أعظم شيء يصل للميت هو الدعاء, ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تركوا الدعاء لموتاهم. ولذلك أخت الفاضل احرصوا على الدعاء لأبيكم في الصلاة وخارج الصلاة. الأمر الثاني الصدق, صدقة, فإن الصدقة لها أثر عظيم فيصل ثوابها إلى الميت, حتى إنه إذا جاء الدعاء من الولد الصالح يسأل الميت الملائكة يقول ممن هذا الثواب الذي جاءه؟ قالوا خلفت ولدا صالحا يدعو لك. ولذلك الميت يحتاج إلى الدعاء والإكثار من الدعاء, وأيضا يحتاج إلى الصدقة, الصدقة أن تهبوا ثواب هذه الصدقة. سعد قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة ولو تكلمت لتصدقت, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها بالماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يذبح الذبيحة ويقسم لحمها على صويحبات خديجة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فهذا أهم شيء بارك الله فيك, فاهتموا بهذين الأمرين. قضية والله الرؤى هذه يسأل أهل الاختصاص من المعبرين للرؤى المختصين المشهورين بسلامة الاعتقاد وسلامة المسلك, ويعني شهد لهم العلماء بأنهم مؤهلون لقضية تعبير الرؤى والتصدي لتفسير الأحلام. لكن أخت الفاضلة لا تشغلون بالكم بمثل هذا. وأنا سألتك بالأمس قلت لك الوالد في تعاملات مالية مع الآخر, قلت لي لا, إذا ما في ما يعني ما ترك دين مثلا أو شيء من هذا القبيل. اشتغلوا بالدعاء, اشتغلوا بالصدقة, احفروا له بئر ماء وسبلوه واجعلوا ثواب لوالدكم, مسجد مثلا, كفالة يتيم مثلا, مساعدة مريض عنده مشاكل في الكلى في الكبد, عنده مشاكل في الأطراف الصناعية يريد أطراف صناعية مثلا, هذا كله أجر وثواب بارك الله فيك. أم ريم تقول يعني بالنسبة للدعاء تقول أنا أستخير أحيانا في موضوع, تقول لما أستخير في موضوع تأتيني مثلا مثل آيات أو رسالة تأتيني ولا سوف يعطيك ربك فترضى. تقول يعني ما العلاقة, هل له فائدة, هل له شيء؟ أمرين بارك الله فيك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من دون الفريضة، يعني سنة لوحدها، ويقول يعني يدعو بعد ذلك بدعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر، ثم يمضي، يعني يطلع مباشرة ما ينتظر. الآن بعض الناس يستخير ويقول لا أبنام أشوف تجيني رؤية ولا لا، هذا غلط. لا، إذا هم أحدكم الآن، أنت عندك موعد بعد ساعة أو ساعتين، أو عندك مثلا مشروع تجاري أو مشروع دراسي أو شيء من هذا القبيل وما بقي إلا قليل، استخير وامضي امضي. فقضية والله تجيك رسالة أو تجي هذا فأل طيب، الإنسان يتفاءل ولا يتشائم، الفأل كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، فكون جتك رسالة هذه نعمة من نعم الله، تدل على إن شاء الله تيسير الأمر. أمريم تسأل تقول يعني هل يجوز هذا الدعاء على الظالمين، اللهم أرني فيه عجائب قدرتك مثلا، هل هذا اعتداء الصحيح؟ أخت الفاضلة لا لا بأس، هذا ما في بأس، تقول اللهم أرني في هذا الظالم عجائب قدرتك وعجائب عذابك وصنيعك بالقوم الظالمين، ما في شيء. لكن الأفضل أن الإنسان دائما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له بأن الظلم يجتمعون لك وعليك ليجتمعون عليك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبنا يعني كافينا الله عز وجل، وهو نعم المولى ونعم الوكيل ونعم النصير ونعم الظهير جل وعلا وتقدس. وإبراهيم عليه السلام لما ألقاه قومه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك هذه الكلمة عظيمة مليئة بالتوحيد والإيمان واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن لو قلت مثلا على ظالم اللهم أرني في هذا الظالم عجيب صنعك في القوم الظالمين، ما في بأس ما في بأس بارك الله فيك، لكن الأفضل استعمال الألفاظ الشرعية. أحمد من أبوظبي يقول هل يجوز للشخص أن يكتب القرآن بخط اليد؟ يقول يوجد رجل الآن لفترة زمنية وهو يكتب القرآن بخط اليد، هل يجوز ذلك؟ الأصل الجواز يا أخي أحمد، الأصل الجواز والحل والإباحة، وإذا نوى العبادة لا شك بأنه مأجور بإذن الله جل وعلا، بشرط أن يكتبه بالرسم العثماني، أن يكتبه بالرسم العثماني، ولا يجوز له أن يكتبه بما يعرف وبما هو معروف الآن ومتعارف عليه بين الناس، لا. لماذا؟ لأن وضع القرآن إنما هو بهذه الطريقة إنما كان في زمن الوحي، ولذلك الآن تجد مثلا بعض الكلمات اللي تنطق فيها اللاء ما عفوا تنطق فيها الألف ما تكتب، في كلمات تنطق فيها الألف لكن ما تكتب، في بعض الكلمات مثلا تختلف من حيث الرسم، مثلا امرأة وامرأة، مثلا التاء مربوطة والتاء مفتوحة. فإذا التزم الرسم العثماني الموجود الآن ولله الحمد التي تتولى المطابع الشرعية وكذا طباعة المصحف عليه، ما في بأس بارك الله، ويؤجر على ذلك، يجوز للإنسان أن يكتب هذا لنفسه، طبعا سيأخذ منه فترة زمنية طويلة. وذكره بهذا الشرط أنه لا يجوز له أن يغير الرسم العثماني. أحمد يقول رجل يبر أباه وأمه لكن بشكل خاص وسري ولا أحد يعرف عنه، يأتيهم يقول بعد الفجر وفي الليل والناس نايمين وشيء من هذا القبيل، يقول بدأ الناس يتكلمون فيه بأنه عاق، بأنه عاق، قالوا إنه ما يشوفنا عند والديه، وهو مصر على هذا، يقول ما العمل؟ قل له يا أخوي أحمد الله يرضى عليك، قل له يترك هذا الإصرار ويسلك مسلكين، الأمر الأول يقول لي والديه، يقول أنا أشتكي من أرحامي يقولوا إني ما أبر، فقولوا لهم وصلوا لهم رسالة بأن فلان من أبر الناس بنا، حتى يعني تخرس الألسن وتكمم الأفواه هذه الظالمة اللي تنطق بالغيبة والنميمة والرغي وفضول الكلام، يعني يسكتونها. الأمر الثاني أخي الفاضل، يعني بعض الناس يتوهم أن بعض العبادات الإصرار فيها أفضل، وهذا غلط، هذا غلط. مسألة بر الوالدين إظهار البر أفضل من الإصرار. لماذا؟ لأن أول شيء هذه عبادة، وعبادة يعني ليست سرية وليست خبيئة مثلا، لا هذه عبادة ظاهرة، ولذلك يجب عليه أن يبر والديه. إذا كان والله يعتقد صاحبك بأن بر الوالدين يمر عليهم آخر الليل وعند الصبح السلام عليكم وعليكم السلام ويمشي، هذا ما هو بر، هذه مسائل واجبة يسويها مع زملائه أو أصدقائه. البر أنه يقف معهم يساعدهم يعينهم خاصة وقت الكبر، يلبي طلباتهم، يكون سمعهم وبصرهم. أما قضية والله أجي في الليل البهيم المظلم وكأنني سارق وأدخل أسلم عليهم وأطلع ويشتكي من الناس يقول والله الناس يقول ماني ببار، من عذر الناس هو الذي يعني سمح لنفسه أنه يتكلم فيه الناس، ورحم الله امرأ دفع التهمة عن نفسه. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في الصدقات؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بمعنى أنه أحيانا الصدقة إظهارها للناس أفضل، وهذا باعتبار الحال والزمان وباعتبار مثلا ضعف الناس في قضية الصدقات. نحن في هذا الوقت يا أحمد وقل صاحبك نعاني حقيقة يعني من مسائل العقوق اللي يمارسها كثير من الأولاد، نسأل الله لنا ولهم الهداية. ولذلك لما يقوم صاحبك ويعلن هذا ويبر ويشوف الناس وهو يراقب رب عز وجل أفضل من كونه يخبي هذا على الناس. لينا من الشارقة تقول بالنسبة للسجود الشكر والتلاوة لما أرفع من السجدة، تقول أنا أكبر في البداية لما أرفع وأكبر، لا، سجود التلاوة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة وسجود الشكر لما ترفعين ما تكبري. لماذا؟ لأنك سجود التلاوة خارج الصلاة، سجود التلاوة خارج الصلاة، سجدة الشكر لما ترفعين ما تكبرين، لما ترفعين ما تكبر، إنما التكبير في أوله. أما سجدة التلاوة داخل الصلاة فيكون التكبير في أولها وفي القيام منها. لماذا؟ لأنك أنت لما ترفعين من سجدة التلاوة ترفعين تدخلين في الصلاة من جديد، أنت ما زلت في صلاة فيحتاج إلى تكبير. لينا تقول يعني أنا وصلت في ختمة القرآن إلى سورة الإسراء، ممكن أنني أقرأ سورة الكهف بنيتين، نية أنني أختم ونية أنها ليلة الجمعة أو نهار الجمعة؟ نعم، يجوز لك أن تجمعي بين النيتين واسأل الله أن يكتب لك الأجر. علي من السعودية يقول أنا كنت متزوج وطلقت زوجتي بسبب الخيانة، خانتني في الشرف وفي المال، يقول عندي بنات منها منعتهم من أن يتواصلوا معهم. يقول المرأة الآن تزوجت، هل فعلي صحيح؟ يا علي بارك الله فيك، إذا كانت زوجتك قد تابت إلى الله وظهرت علامات التوبة والصلاح عليها والندم على ما سلف مما كان صدر منها من هذه الخيانة والعياذ بالله القبيحة، فيجب عليك أن تأمر بناتك أن يصلوا أمهم، لأن مهما كان تبقى هذه أم لهم. أما إذا كانت باقية على مسلكها السيء وعلى فسقها وفجورها فلا يجوز لك ويحرم عليك أن ترمي بناتك عندها، لأن مثل هذا النوع من النساء هو قليل ولله الحمد، ممكن أنها تعدي البنات بمثل هذا الخلق السيء القبيح نسأل الله العافية والسلام، وربما نشرت هذا وأورثت البنات مثل هذا الانحراف نعوذ بالله. فأنت انظر يا أخي الفاضل واسأل عنها، هل صلح حالها؟ هل مثلا استقامت؟ هل ندمت على ما كان؟ تابت إلى الله عز وجل؟ لا، مر بناتك يتواصلون معها ويسلمون عليها ويعطونها حقها مهما كان تبقى أم. لكن إن كانت فعلا محترفة لهذا الشر ولهذا الانحراف ولهذا القبح وهذا الفسق فلا، لا يجوز لك أنت، والمحكمة تقف معك، وهذا منصوص كلام أهل العلم بأن أحد الوالدين إذا كان فاسقا فإن الحضانة تكون للعدل. أبو عبد الله من الشارقة يقول بالنسبة للأصبع في التشهد، يقول هل أجعله منحنيا أم أجعله يعني مثلا واقفا؟ أخي الفاضل، السنة أن يشير الإنسان بأصبعه، وقد ورد في السنن حديث لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل الأصبع بمثل هذه الطريقة، كان يميل الأصبع بمثل هذه الطريقة. أبو عبد الله يقول لما نصلي ونخلص من الفرض ونذكر الله عز وجل، يقول يقوم شخص فيريد الخروج من المسجد ويسلم، يقول هل هذا مشروع؟ نعم مشروع للإنسان أن يسلم في أول الدخول وفي أثناء الخروج سواء في المساجد أو المجالس، لا بأس بذلك، لا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على السلام في أول المجلس وفي آخر المجلس، وقال ليست الأولى بأولى من الثانية، فيسلم. وكذلك ما دام أن الرجل جالس في المسجد وسبح وهلل وانتظر وذكر الله عز وجل وفي ناس موجودين وحب يقوم يسلم عليهم ما في بأس، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما الاستحباب. أبو عبد الله من رأس الخيمة يقول عمل عملية قسطرة في البروستات، يقول بقيت 25 يوم ما أصلي، يقول كيف أقضي هذا؟ أبو عبد الله شفاك الله وعافاك وكتب أجرك وجعل ما أصابك يا ربي كفارة رفع الدرجة وعلو منزلة، والأمراض هذه كفارات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الشوكة التي يشاكها المسلم يؤجر عليها ولله الحمد، فأبشر بخير. الأمر الثاني أبو عبد الله، كان الواجب عليك أنك ما تفوت الصلوات من بعد العملية، كان الواجب عليك من بعد ما تصحى من البنج أنك تصلي. أنت الآن تقول لي كيف أصلي وأنا عندي بروستات وعندي عملية، صلي على الحال اللي تستطيع، الله يرضى عليك ويبارك فيك، على الحال اللي تستطيع. ما يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها على أي حال، لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب ولا في صحة ولا في مرض ولا على أي حال. الصلاة ما دام النفس يتردد والعقل موجود يجب على الإنسان يصلي. أنا أعرف الآن تقول لي والله هناك أنبوب وشيء يخرج وشيء كذا، ما يضر لأن هذه حالتك. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، تقولي ما أقدر الوضوء، تيمم، تقول ما أقدر أتيمم، أضرب على السرير، أضرب على السرير ولا على الجدار وامسحي وجهك ويديك وصلي، وإن شاء الله الفال عنك بعيد لو قدر الله. وهذا طبعا للجميع اللي أخواني اللي يعني عندهم عمليات أو ينومون في المستشفيات يتفقهون في هذه المسألة، يعني كيف الآن لا قدر الله إن شاء الله الفال بعيد عنكم وطولة العمر على الطاعة، لو واحد توفي وترك الصلاة أسبوع أسبوعين ثلاثة وش موقفه بين يدي الله؟ وبعدين ما حد كيف يعذر؟ الحمد لله الآن العلم منتشر والوسائل الوصول إلى العلماء سهلة، أسهل من أي وقت آخر، أصبحت سهلة جدا، ممكن أنك تتواصل مع أكبر علماء الدنيا أكبر المفتين. فلذلك كان الواجب عليك أنك تصلي الآن بارك الله فيك، وتبدأ الآن بقضاء هذه الأيام 25 يوم، تنوي اليوم الأول من بعد العملية. بالعادة العمليات يسوونها في النهار، يمكن الظهر مثلا، الظهر والعصر وهذا، وتبدأ تقضي عن اليوم الأول، اليوم الأول، وهكذا بهذه الطريقة يا أبو عبد الله، والله يشفيك ويعافيك. أمة الله من الجزائر تقول امرأة تسأل تقول بأن أبوها كان مريضا، وكانت يعني حينما تدخله دورة المياه وتلبسه الحفاظة ما تتحمل وتتقيأ، وجاءت بخادمة وقامت بها ثم ندمت ندما شديدا، وكأنها تقول بأن هذا من العقوق. أختي أمة الله بارك الله فيها هذه الأخت، وأسأل الله عز وجل أن يرزقها بر أبويها. طبعا الواجب أن يتولى هذا ذكر ولا تتولاه أنثى ولو كانت ابن له، فولده هو الذي يتولى هذا، أو يأتون له بممرض أو بخادم أو بعامل ذكر يقوم على خدمته، فإن لم يجدوا أو الحال يعني غير متيسرة ما في بأس، بشرط عدم النظر إلى عورته، وقيامها على خدمة والدها بمثل هذا السن تحقيق للبر العظيم الذي أمر الله جل وعلا به في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمة الله تقول وحدة ما صامت بعد البلوغ سنتين وكانت صغيرة الآن تريد أن تقضي. يا أمة الله أنت ما شاء الله متابعة للبرنامج، وأكيد تعرفين بأنني أفتي في هذا البرنامج بأن من ترك الصلاة مدة طويلة مثل هذه البنت سنتين وكانت حتى لو كانت جاهلة ما تقضي، وإنما تواظب على الصلوات الخمس وتجتهد في السنن القبلية والبعدية الرواتب، وتجتهد في قيام الليل وتجتهد في صلاة الضحى وتكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه. أمة الله تسأل تقول يعني بالنسبة لي يعني صلاة الجمعة قالوا لي بأني ما أصلي والخطيب على المنبر أو الأذان. أخت الفاضل ما دام أن المؤذن يؤذن على وقت أذان الظهر اللي في بقية الأيام خلاص دخل الوقت بالنسبة لك كامرأة، ما تجب عليك الجمعة وإنما تجب عليك الظهر، فأنت ليس لك علاقة لا بالخطبة ولا بالأذان الأول. أذان الظهر متى عندكم؟ الساعة 12:30 مثلا بتوقيت الجزائر، الساعة 1 مثلا، الساعة 11:30 ما أدري. فإذا أذن الظهر في نفس الأيام الماضية خلاص أنت تبدأين تصلين الظهر. أختي أمة الله في سؤال الأخير وانتهى وقت البرنامج تقول بأن كل من لديه حاجة هكذا يقولون يصلي على النبي 32,000 مرة، طيب ليش ما وصلوها 40,000 مرة؟ ليش عاد 32 مرة؟ خلوها 40,000. عموما ما في دليل، ما في دليل. الصلاة على النبي إيمان، الصلاة على النبي عبادة، الصلاة على النبي من جملة الأمور التي تفرج بإذن الله الهموم والغموم والكروب، أكثر من الصلاة لكن من دون تحديد بعدد. انتهت الأسئلة والحمد لله مع نهاية الوقت، والفضل لله أولا وآخرا. غدا إن شاء الله عندي حلقة الواتس أب الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، وأيضا يوم السبت ألتقيكم إن شاء الله مباشر يوم الأحد القادم إن كتب الله لنا حياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.